نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا رب صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة نسعد بأن نعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. لعلنا نستهل هذه الحلقة أحسن الله إليكم بسؤال بعثت به إحدى الأخوات الكريمات، تقول: فضيلة الشيخ، في الجامعة تقوم بعض الطالبات بصلاة الجماعة لكنني لا أصلي معهن لأني أخشع في صلاة منفردة أكثر من الجماعة، فهل تلزمني الصلاة معهن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإجابة على هذا السؤال نقول: الراجح من أقوال العلماء كما هو مذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يسن لهن الجماعة منفردات عن الرجال، سواء أمهن رجل أو امرأة، لفعل عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود. ولأنهن من أهل الفرض فأشبهن الرجال كما قال ابن قدامة، وهو مذهب الظاهرية أيضا. لعموم الأحاديث قالوا: ولا يجوز قصرها على الرجال فقط بدون دليل. وعلى هذا القول، فإن جماعة النساء تدخل في العمومات الواردة في فضل صلاة الجماعة وما يلزمها من أحكام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وبناء على هذا القول، فلا ينبغي لك أن تصلي صلاة فريضة بإزائهن منفردة عنهن، لأنه يسن لك أن تصلين معهن جماعة إذا حضرت جماعتهن، وقطعا لأسباب الخلاف والشحناء وما قد يقع في نفوس من تأمهن في نفس من تأمهن من النساء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة قولهم: لا يجب على النساء أداء أي صلاة من الفرائض الخمس في جماعة، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد، سواء كانت فريضة أم نافلة، لكنها لو أرادت الصلاة في المسجد لا تمنع من ذلك، على أن تتأدب بآداب الإسلام في خروجها وفي صلاتها، بأن تخرج متسترة غير متطيبة وتصلي خلف الرجال. وإن صلينا جماعة في البيت فهو أفضل، وتكون إمامتهن في وسطهن في الصف الأول، ويأمهن أقرأهن وأعلمهن بأحكام الدين. وقال الشيخ بن باز رحمه الله: وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن خير لهن، سواء كن فرادى أو جماعات. وإذا أقيمت صلاة الجماعة في البيت فالأفضل للمرأة أن تصلي معهم ولا تصلي منفردة، سواء كانت الجماعة نساء أو رجالا من محارمها. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: السنة تدل على أن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها في أي مكان كان، سواء كانت في مكة أو في غيرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن. ويقول ذلك أيضا في المدينة، لأن المسجد النبوي فيه زيادة فضل كما هو معروف، ولأن صلاة المرأة في بيتها أستر لها وأبعد عن الفتنة، وكانت في بيتها أولى وأحسن. وقال ابن قدامة: ويباح لهن حضور الجماعة مع الرجال، لأن النساء كان يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وعليك يا بنتي، أو الأفضل لك أن تصلي مع هذه الجماعة، فإن فضل الجماعة معلوم كما جاء في الحديث. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا الأخ الكريم السائل يقول: ما الحكمة من منع غير المسلمين من دخول مكة؟
الحكمة في ذلك، نقول: نهانا الله عز وجل في كتابه عن تمكين المشركين من دخول الحرم، وعلل سبحانه ذلك بأنهم نجس، فعقيدتهم فاسدة، وهم لا يتنزهون عن الأنجاس. وما كان كذلك فإنه لا يجوز أن يمكن من دخول أطهر البقاع وأحبها إلى الله تعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا الأخ السائل يقول: دخلت المسجد أثناء صلاة الفجر والصلاة مقامة، فهل أدخل مع الجماعة مباشرة أم أصلي ركعتي سنة الفجر؟ وإذا دخلت في الجماعة فمتى أصلي هذه السنة؟
الجواب يا أخي السائل: إذا دخل المسلم المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يدخل معهم ولا يصلي السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أخرجه مسلم. وإذا لم يصلي سنة الفجر قضاها بعد صلاة الفجر أو بعد ارتفاع الشمس، وتأخيرها إلى بعد ارتفاع الشمس أفضل، والله أعلم.
بارك الله في علمكم. هذا الأخ السائل يقول: هل يطيع الرجل والده في منع زوجته من البقاء في بيت أهلها حال غيابه عنها لمدة تزيد عن الشهر؟
الجواب: لا يمنع الوالد ولده من أن تبقى زوجته في بيت أهلها حال غياب زوجها عنها، إذا أذن في ذلك، لأنه لا يجوز خروج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه. والأولى لك أن تأذن لها، لأن المرأة وقت غياب زوجها عنها تشعر بالوحدة والوحشة، ففي مقامها مع أهلها بعض الوقت ما قد يخفف عنها هذا الشعور، وهذا أدعى لدوام الألفة والمودة بينكما. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم على الشيخ. هذه الأخت السائلة تقول: هل يجوز للبنت أن تقول للخطابة أوصافا للرجل الذي تود الارتباط به كزوج، وتبحث لها الخطابة عن رجل بهذه الأوصاف، أم أنها تبقى وتنتظر نصيبها دون اللجوء إلى هذا؟
الجواب: لا حرج أن توصي المرأة غيرها برغبتها في النكاح من شخص له أوصاف محددة، ثم يأتي الخاطب لوليها ويخطبها منه. وأما أن تكلم المرأة نفسها الرجال وتناقشهم ويحصل بينهما وبينها مواعيد ومكالمات، فهذا غير مشروع ولا يجوز، لما فيه من الفتنة وفتح باب للشيطان، والله سبحانه وتعالى الموفق والمسدد.
سبحانه وتعالى. ما زلنا نتواصل معكم أحبتنا الكرام ومع أسئلتكم والتي نعرضها على معالي الشيخ أحمد بن علي سير المباركي. هذا سؤال من أحد الأخوة المستمعين، يقول: إذا كنت أقضي راتبة الفجر بعد صلاة الفجر، وجاء رجل لم يصلي الفجر فدخل معي بنية الفريضة، فهل أجهر بالقراءة علما بأني أصلي الراتبة، وجزاكم الله خيرا؟
الجواب يا أخي السائل: يجوز للمفترض أن يقتدي بالمتنفل كالصورة التي ذكرتها، على الراجح من قولي العلماء. فإذا كان إنسان يصلي راتبة الفجر بعد صلاة الفجر، ثم دخل معه شخص يصلي فريضة الفجر، فالصلاة صحيحة. وإذا جهر الإمام بالقراءة فهذا حسن وأمر طيب، وإن لم يجهر فالصلاة صحيحة أيضا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. هذا الأخ السائل يسأل عن حكم القزع.
الجواب: القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، سواء كان من الأمام أو من الخلف أو من الجانبين. والمشروع للمسلم أن يحلق الجميع أو يخفف الجميع أو يبقي الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وثبت عن ابن عمر أيضا أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله، رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. وبهذا يعلم أن ما يفعله بعض الناس، سواء كانوا شبابا أو صغارا، من تنويع القصات وهيئات الشعر، يكون داخلا في هذا النهي، لأنها متوفر فيها حلق البعض وترك البعض، أو تخفيف البعض وترك البعض. فالواجب على كل مسلم أن يبتعد عن الوقوع فيما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يبتعد أيضا عما فيه تقليد للكفار، وبهذا يكون مسلما مستقيما ومأجورا على التزام ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا الأخ السائل يقول: نرى بعض شبابنا يلبس البناطيل الضيقة والقصيرة والتي يظهر معها بعض من عورة الرجل، وكذلك بعضهم يظهر شيء من دبره إذا انحنى إلى الأمام، فما حكم هذه البناطيل؟
الجواب يا أخي السائل: المشروع للمسلم أن يلبس من الألبسة ما يكون ساترا لجسمه كله، وأن يكون اللباس نظيفا، وأن يتأكد هذا عند الصلاة، كما قال الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالمأمور به ليس فقط ما يستر العورة، بل ما يكون به الجمال والزينة للشخص في الصلاة، وهو قائم بين يدي الله جل وعلا، فإن لم يلبس لباسا كاملا فإن أقل الواجب أن يكون ساترا لعورته، والعورة ما بين السرة والركبة، فإن كان اللبس يكشف شيئا من الفخذ أو الدبر فإنه لا يكفي، ولا تجوز الصلاة بهذه الحال. فعلى المسلم أن يحرص على تفقد حاله ولباسه، وأن يكون على هيئة حسنة في الصلاة وفي غير الصلاة، ولم يكن من لباس المسلمين البناطيل الضيقة التي تحدد العورة وغيرها من الأعضاء، ولم يكن من لباس المسلمين المشي بين الناس بسراويل قصيرة، وإنما كان المسلمون على السداد والاحتشام والحياء، وهذا هو المطلوب من المسلم في كل زمان وفي كل مكان، وبالله التوفيق والسداد.
نفع الله بعلمكم معالي الشيخ ووفقكم لكل خير. هذه الأخت السائلة الكريمة تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة في 35 من عمري وأريد الزواج، لكن أبي يرفض كل من يخطبني لأنه لا يقبل بزوج إلا أن يكون من جنسيتنا، وهي في فرنسا، فلا تستطيع أن تشتكي إلى قاضي، فهل لها أن تتزوج بغير إذن أبيها، مع العلم أن خاطبها رجل ذو دين وخلق؟
الجواب: المرأة التي يرفض وليها تزويجها من الرجل الكفر يجوز لها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليزوجها، لأن هذا حق للمرأة وإساءة من الولي، ويقوم مقام القاضي الشرعي إن لم يوجد رئيس المركز الإسلامي في نفس البلد ونحوه من أصحاب المسؤولية العامة على المسلمين في تلك البلاد، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أيضا هذا الأخ السائل يقول: أجريت عملية جراحية ولم أستطع التوجه إلى القبلة، فهل يجوز لي الصلاة لغير القبلة؟
الجواب: يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة بحسب استطاعته، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الحديث عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. فإن كنت تستطيع استقبال القبلة وجب عليك، وإن كنت لا تستطيع شيئا من ذلك أو تستطيع بعضه فإنك تصلي حسب استطاعتك. فإذا كنت في الحال التي ذكرت أنك لا تستطيع استقبال القبلة وصليت حسب استطاعتك فصلاتك صحيحة، ومتى ما تمكنت من استقبال القبلة وجب عليك استقبالها، ولأن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام العقل موجودا، ولا يجوز له ترك الصلاة إذا عجز عن بعض شروطها أو أركانها وواجباتها، بل يصليها على حسب قوله، على حسب حاله، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الحديث رواه البخاري ومسلم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا الأخ الكريم يقول: أنا صمت بعض الأيام المستحب صيامها بنية قضاء رمضان، فهل فعلي صحيح؟
الجواب: إذا صام أحد في الأيام المستحب صيامها بنية قضاء رمضان فنيته صحيحة، وتكون الأيام التي صامها عن قضاء رمضان وهي صحيحة، وبالله التوفيق.
سؤالنا الأخير مع الشيخ في هذه الحلقة من الأخت التي رمزت لاسمها بميم خاشين، تقول: إذا ذهبت إلى مكة وأنا حائض ثم بعد ذلك طهرت، فهل يجوز لي أن أعتمر؟ وإذا كان ذلك فمن أين أحرم، علما بأني أسكن في الدمام؟
الجواب: إذا كنت أو إن كنت ذهبت من الدمام إلى مكة بنية العمرة وتجاوزت الميقات بدون إحرام، فعليك أن ترجعي إلى الميقات وتحرمي منه العمرة بعد الطهر من الحيض. وفي حال عدم رجوعك إلى الميقات وأحرمت من مكة فعليك فدية، لأن عمرتك صارت ناقصة بإحرامك من مكة، وهي عبارة عن شاه، والفدية عبارة عن شاه تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم أي فقراء مكة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق الدم، رواه الإمام مالك في الموطأ والدارقطني والبيهقي. وأما إن كنت جئت إلى مكة من دون نية العمرة، بل كان مجيئك لغرض ما، وعند حصولك على الطهر من الحيض في مكة بدا لك أن تعتمري، فإنك تحرمين للعمرة من أقرب مكان من الحل كالتنعيم أو عرفة، ولا عليك شيء، وعمرتك صحيحة إن شاء الله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم على الشيخ ونفع بعلمكم وبارك فيكم. بهذه الإجابة مستمعين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. كان في الإجابة عن أسئلتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذا الشكر ممتد لكم أنتم أيها الأحبة الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، ونسعد باستقبال أسئلتكم في هذا البرنامج على الجوال 0534700700 من خلال الرسائل النصية. هذه تحية عطرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذه الحلقة. إلى الملتقى بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.